الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. أحكام كيف لازلنا في مسألة كيفية غسل موضع البول. مسألة رقم 59. ما الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل؟ فقلنا سابقا بأنه موضع الغائط الاستنجاء يمكن أن يكون بالماء، بالغسل بالماء، ويمكن أن يكون بالمسح بالأحجار وما شابه الأحجار. وبعبارة أخرى، يتخير المكلف بين تطهير موضع الغائط بالماء وبين تطهيره بالأحجار فيما لو لم يتعدى المخرج. طيب الغائط يعني إذا لم يتعدى المخرج، هنا يقول أن المسح بالأحجار ماذا حده؟ مرة، مرتان، ثلاث مرات. أقول إذا لم يحصل النقاء، يعني لم تحصل لم تزل النجاسة إلا بثلاثة أحجار، بلا شك لابد من ثلاثة أحجار. أما لو زالت النجاسة بأقل من ثلاثة أحجار، بحجر بحجرين، فهنا الأحوط وجوب أن نمسح إلى ثلاثة أحجار. حصل خير. فإذا أما لو لم يحصل أيضا بثلاثة أحجار، بلا شك يجب عليك الرابع والخامس والسادس إلى أن تزول عين النجاسة، لأنه المطلوب بالمسح بالأحجار هو زوال عين النجاسة لا الأثر. سوف يأتي معنا في المسألة لاحقا. نعم شيخ،
هل يصح أن تكون مثلا حجر وخرقة وكذا؟
ما يهم، لا 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 ما يهم. لا، الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل. حصيف يعني إذا لم يحصل النقاء بالأقل، بلا شك نحتاج إلى، هي أصل ثلاثة أحجار، إذا حصل النقاء بالأقل لابد من المسح، إذا حصل النقاء بالواحد الحجر الواحد فلابد من المسح الثاني والثالث حتى تتحقق الطهارة طبعا على الأحوط وجوبا. يعني سيدخل
حجر
لوجهين، يعني مقصودها الوجه حجر، لا حجر. هلا هذه بالعرض موجودة الحكم مختلفين فيها، ما بذهن إنه هل يكفي الحجر الواحد تخلص وجهين، ثلاثة أوجه حجر مثلث نستطيع، مختلفين فيها الفقهاء. بدو رجع نحن بلز
يظهر عبارة ثلاثة أحجار،
إيه عمول بعض متعرضين للمسألة، هل يشترط يكون حجر أو يكفي أنه لا حجر واحد له ثلاثة وجوه مثلا مثل المثلث يمسح مرة بهذا الوجه مرة بهذا الوجه مرة بذلك، مختلفين فيها. القدم تيقن هو هذا لأنه لابد من ثلاثة أحجار، هذيك في خلاف يعني تقل أنه مثلا ذهن ما رجع سيد الخوش بيقول بها المسألة، بس موجودة بالعروة الحكم معلق سيد الخوش.
سيد الإمام في كتاب التحرير يقول لا يجوز الاستنجاء بهذا الأمور
محترمة، سوف يأتي معنا. يجب أن تكون، هي المسألة 61، يجب أن تكون الأحجار أو نحوها ماذا؟ طاهرة. هون لابد من أن يكون المسح عندما نمسح بحجر أو بخرقة أو بورقة لابد أن تكون طاهرة. يعني بعبارة أخرى، لا يصح أن 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 يمسح المكلف بحجر متنجس أو بنجاسة، لابد من الطهارة. مهم، لا متزال سلا يطهر ولا زالت الدين، نعم يعني لا تنجس موضع الغائط من نجاسة أخرى، يعني لابد من طهارة الحجر أو الخرقة أو ما شابه ذلك. يحرم الاستنجاء بالأجزاء المحترمة، فهذا هاي مسألة سيد الإمام زين، هي مسألة 61. يقول هنا أنه لا يجوز، يحرم لا يجوز، بعض الأحيان يكون ديربهم، بعض الأحيان ما أقول يجب مش وجوب تكليفها، يعني أنه لا يصح، مثل مسألة 61 يجب أن تكون الأحجار أو نحو طار، يعني لا يصح أن تطهر بحجر متنجس. فلو طهر لو مسحت النجاسة بحجر متنجس ما بيكون تقبل إثم، بس ما طهر المحل فلا بد أن تغسل بالماء. شو معنى الوجوب هون؟ مش إنه يحرم عليك بمعنى أنك تأثم إذا مسحت عين، إذا مسحت النجاسة بحجر متنجس، لا، إنما لا يصح. هل المراد بوجوب؟ مش مثل يجب الصلاة هنيك وجوب تكليفي، الوجوب وجوب وضعي، يعني إشارة لأنه لا يصح. أما الآن في المسألة 61 عندما قال يحرم الاستنجاء، مش أنه لا يصح، إنما لا يجوز لك أن تستنجى، يعني أن تمسح بالأجسام المحترمة. يعني إذا مسحت بجسم محترم، صفناه الشرح من مرض بجسم محترم، إذا مسحت بجسم محترم فتكون مأثوما تؤثم. ما المراد بالأجسام المحترمة؟ المراد هي التي يحرم هتكها. كل جسم نعلم بالشريعة من الشريعة المقدسة أنه يجب المحافظة عليه والاحترام وعداء وحرمة الهذ، هذا جسم محترم. مثاله أبرز مثال كالقرآن الكريم والعياذ بالله أنه واحد يستنجبه، أو الكتب كتب الأخبار مثل كتاب الكافي وكتاب التهذيب، كتبنا الروائية، يعني الروايات الواردة على المعصومة عليه السلام، أو مثلا ككتب الأدعية، أو كالخبز مثلا، الخبز أن نعمل إليه هذا الخبز، أن يأتي واحد ما يمسح بالخبز، هذا لا يجوز هتكه. لا، فإذا هذا المراد بالأجسام المحترمة. فإذا مسح شخص بجسم محترم بالشريعة يكون مأثوما. هاي واحدة، جسم هذا مقابل أعراض، يعني جسم، ما أنا جسم، هذا تقول عنه جسم، هذا جسم، هذا جسم، مقابل أنه يعني لا حصل خيف، هذا جسم، هذا ليس بجسم، عن جسم، هذا جسم. نعم، بس الجسم مرد فيها مش كل جسم، الأحجار، الحجر ليس بجسم، له أبعاد ثلاثة، جسم، وهكذا الورقة لها جسم، ولا مثلا شو بعد عندنا الأحجار بأنواع لها أجسام، الخرق لها أجسام، جسم أيضا له أبعاد ثلاثة. يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، هذه فائدة. فشو مراد بالحرمة هنا؟ أنا قلنا الحرمة التكليفية. طب لو سألتني، لازم تسأل أصلا شو السؤال. لو مسح شخص، لو مسح شخص أحسان، هل يستلزم البطلان أو لا؟ لنشوف. وأما العظم رأيه قد يكون مطابق رأي السيد خوها، مش بعيد، الله، قد يكون مطابق. وأما العظم والروث، الآن بالنسبة للعظم، هل يجوز أن نمسح بالعظم والروث، أو هل يصح المسح بالعظم والروث؟ هذا العظم والروث هو عبارة عن الزبل، الزبل، زبل الحيوانات، يعني غائط الحيوانات، الروث الطاهر طبعا، كغائط البقرة، كغائط، صح نقول غائط، هو يقول لخصوص الإنسان، غائط البقرة مثلا، غائط الغنم، الحمار، لأنه سوف يأتي معكم إن شاء الله في باب المعاملات أو بالنجسات عفوا، أن إنما النجس من الغائط هو خصوص غائط الإنسان والحيوان غير مأكول اللحم. أما الحيوان المأكول اللحم كالبقرة والجمل والحمار والحصان وما شابه ذلك، فالغائط وغائط بوله طاهر. فهنا يريد أن يقول أنه وأما العظم والروث، أي روث؟ الروث الذي هو طاهر، حسن، يعني غائط روث الحيوانات التي لا التي يجوز المأكولة اللحم، فهل يمسح ولا يقول؟ وأما العظم والروث فلا يحرم الاستنجاء بهما. فإذن لا يحرم الاستنجاء بهما، يجوز أن يستنجي بهما، ولكن لا يطهر المحل به على الأحوال. يعني إنما يكون المكلف مأثوما فيما لو استنجى بالمحترمات، أما لو استنجى بالعظم والروث فلا يكون مأثوما، ولكن عندي يكون ستخوي الأحوال جوبا عدم البناء على طهارة موضع. يعني لابد من بعد ذلك مسحنا، طب زالت عين نجاسة، ماذا فعل؟ لابد من التطهير بالماء. هل تبون؟ يعني إذا زال المكلف الغائط عين النجاسة، إذا زال النجاسة عن مخرج الغائط بروث أو بعظم، فهنا بعد زال ماذا يفعل؟ طيب معطوا لا يطهر، يعني يغسل موضع الغائط بالماء القليل أو الكثير. حصل شو المراد فيها؟ ما عادش يجي يمسح الآن ببحرمة، ماذا يمسح؟ ما نزال النجاسة. أما حرمة الاستنجاء، أما بالنسبة إلى أنه هل طيب إذا استنجب الجسم المحترم هل تتحقق الطهارة أو لا تتحقق؟ هنا ما الحكم يقول؟ السيد الخوئي هنا مش واضح من العبارة شيء طبعا، ولكن صريح، نعم، ليس أما بالنسبة للجسم المحترم فإنه عند السيد الخوئي يقول هذه عبارة صريح إن حصول الطهارة بهما يعني بها بالأجسام المحترمة بالاستنجاء بالأجسام المحترمة مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية. يعني يقول أنه لا يقول تحصل الطهارة بهما, ولكن متى؟ إذا ما تبدلت النجاسة العرضية اللي هي عبارة عن الغائط إلى نجاسة ذاتية اللي هي عبارة عن الكفر. كيف؟ يعني إذا قلنا أن المسح بالقرآن الكريم مستلزما لارتداد المكلف, بعد ما في بعد ما في لا يوجد داعي نبحث أنه طهر المحل أو لا, ما تنجس المحل, تنجس الذات المحل, جسم المكلف يتنجس لارتداده لكفره. فإذا أما إذا لم نقل, نفرض واحد جاهل ها لم يكن قاصدا لعدم احترام مثلا هذا الكتاب الدعاء, فمسح بجسم محترم بالخبز مثلا ولم يكن المسح بالخبز مستلزما لارتداده, فهنا يطهر المحال.
بس احنا في نقطة انه لو ارتد مثلا لو قلنا بانه هذا يستلزم كفره بعد اذا تاب رجع للاسلام مثلا, فهل هذا يحتاج الى ماء غسل وما بعد؟ لو كفايه طهاره الموضه تكفي كطهاره باقله بالبدن بالاسنان,
كما أنه فيما لو زالت عين, إن نفرض الكافر إذا طهر يطهر, ولكن إذا لم يكن هناك نجاسة عرضية على جسمه صحيح؟ هنا بعد المفروض ما في نجاسة عرضية على كفر,
يعني يزيل النجاسة,
زالت هي تزول من المسح تزول, ولكن عندما يكفر بعد ما إلى داعي يقول أن تبحث عن الزوال وعدم الزوال, بعد ما تنجس كل جسم صار نجس من الباب وعلى المدرسة حصيف, فإذا يطهر يعني ما إلا إذا استلزم الكفر بعد ما هو ما في داعي أنه هو جسمه كله متنجس, النجس يصبح فيصبح عين النجاسة. حصوا كيف؟ فإذا واضح, نعم هو مش واضح من العبارة, ما واضح الفتوى, ولكن هناك صريحة يصرحون بها يعني بالعروة, هو ما تعرض يعني بس أنه يحرم الاستنجاء بالنسبة, وأما العظم فلا يحرم ولكن لا يطهر محل به, هون عشان يحكي ولكن لا يطهر المحل به بهذا الاستنجاء الذي هو بالعظم والروث على الأحوط وجوده.
ممكن
باختصار بس باختصار شوي, إن حصول الطهارة بالاستنجاء بالأجسام المحترمة هو هذا مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية, مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية.
شيخ شمع الاحتياط
يجب
احتياط شو
انتو لازم تقولوا لي شو نوعه, وجوبي او استحبابي؟ وجوبي, ما مسبوق انه يطهر وان كان الاحوط عدم الطهارة وجوبي. اليوم راح انتو لازم اسألكم يجب في الغسل بالماء. طب الآن المكلف مخير بماذا؟ في إذا أراد أن يستنجي, إذا أراد أن يطهر موضع الغائط أن يستنجي بالماء
والحجر.
طب الآن ما هو المطلوب منه عندما يستنجي بالماء؟ زوال العين فقط, زوال العين والأثر, زوال اللون, زوال الرائحة مثلا, ماذا يزيل عندما يريد أن يزيل, عندما يريد أن يطهر المحل بالماء أو عندما يريد أن يطهر المحل بالحجر ماذا يزيل؟ يقول إذا أراد أن يغسل, إذا أراد أن يطهر المحل بالماء يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر. العين يعني عين النجاسة, الأثر المراد بالأثر هي عند السيد الخوئي وعند آخرون هو عبارة عن الأجزاء الصغار التي لا ترى عادة, هذه الأجزاء الصغار التي لا ترى عادة هي المراد بالأثر, مقابل أنه مقابل اللون والرائحة. اللون والرائحة ليس بأثر, ليس بجزء صغير لا يرى, ها؟ فيقول نعم لابد عندما تريد أن تغسل موضع الخارج الغائط أن تزيل عين النجاسة والأثر. ما هو الأثر؟ تلك الأجزاء الصغيرة التي لا ترى عادة. طيب أما إذا أردت أن يعني ولذلك بقول ولا يجب إزالة اللون والرائحة بلا أشكال, بعضهم قال لابد من إزالة اللون والرائحة أيضا بالماء, حتى إذا بقي اللون على مخرج الغائط أو الرائحة كانت عن مخرج لا يطهر المحل. سيقول لا يكفي إزالة العين والأثر, والمراد بالأثر هو الأجزاء الصغار لا اللون والرائحة كما ذهب إليه بعضهم. فلذلك يجب عليه أن تزيل عنده إزالة العين والأثر, ولا يجب إزالة اللون والرائحة. ويجزئ في المسح إزالة العين فقط، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار. عادة هاي الأجزاء الصغار ما بتزول بالمسح بالحجر، ما ممكن، ما في مجال. أما بالماء نعم يزول. فيقول بالمسح بالأحجار يكفي لإزالة العين، عين النجاسة. بالغسل بالماء لابد من إزالة العين، عين النجاسة وأثر النجاسة. سوف يأتي معنا الآن اليوم إن شاء الله. هذه بيعبروا عنها اللي بر معنا ذكر أنه إلا ماء الاستنجاء بشروط. اليوم سوف يتعرض مسألة 64 إلى شروط طهارة ماء الاستنجاء القليل مو الكثير. إذا خرج من مع الغائط أو قبل الغائط أو بعد الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل، يعني لاقت مخرج الغائط، هاي المرة بالمحل مخرج الغائط. لأن إذا خرج مع الغائط قبل ما يخرج الغائط أو مع الغائط أو بعد ما خرج الغائط نجاسة أخرى غير الغائط، دم أي شيء، نفرض دم ما بتصورنا إيه دم، ولاقت المحل. هذه النجاسة لاقت ماذا؟ مخرج الغائط، المخرج. لا يجزئ في تطهيره إلا الماء. بعد ما فينا يعني لا يكون المكلف في هذه الصورة مخيرا بين تطهيره بالماء والمسح بالأحجار. واضح إن شاء الله. مستحبات التخلي. الفصل الثالث يستحب. الفصل الثالث مستحبات التخلي. يستحب للمتخلي، إن من المراد بالمتخلي هو المكلف الذي يريد أن يقضي حاجته. من المراد يستحب له على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم أن يكون بحيث أولا لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، وهو يتخلى، وهو يعني في تلك الحالة وهو جالس للتخلي يستحب أن لا يراه أحد. طبعا العورة يجب سترة، مراد أنه وهو في هذه الحالة يستحب له أن لا يراه ناظر. يعني نفرض إذا كان بالبرية يبتعد بحيث لا يرى شخص، يجلس وراء جبل مثلا أو وراء حاجز معين، مهم أنه لا يكون أمام الناس. يجوز لك أمام الناس، ولكن يستحب أن لا نعم لا مو واضح، يستحب مش مو واجب، ليس واجبا. ستر العورة هو الواجب. لا لا عورة أحسان، ما هي العورة في حال التخلي؟ ها هي العورة. أما لو رأسه ليس بعورة، بدنه ليس بعورة، قدمه ليس بعورة، فنفرض شخص جلس ستر عورته وعم يتخلي، هون ما في أي مشكلة. ولكن يستحب له أن يكون، نقول أنه يستحب أن لا يرى أحد. يقول أنه تأسيا، يقال بأنه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يرى على لم يرى قط على بول ولا غائط. أنه ده ما شوهد أصلا أنه يوم من الأيام أنه على غائط ولا على بول. لا لا يرى لا يراه الناظر، راه الناظر المحترم والله العالم. يعني مقيدة، بس الظاهر أن مراد الناظر المحترم الإنسان المميز. إذا هذاك جاز كشف العورة بلا إشكال أمامه صحيح بلا شك، عمول أنه بلا استحباب ناظر محترم. عادة ذاك لا ينظر إليه بالأحكام للطفل وما شابه الطفل، ظاهر هيك يعني عمول لسه. نعم إذا إلا إذا بنشوف الرهيم مش إنه ما في رويب مثلا، في بس هيدي فالسيد قول علماء ما فينا نقول مفهوم، فينا نقول نقتصر على القدم متيقن وهو ناظر محترم. ذاك يشك بأنه الاستحباب يشمل، ولا هي ما في رواية فيه نسب هيك أنه يمكن الشيخ المفيد تأسيا بالنبي، هو منه عبارة عن رواية موجودة معرفة بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، ولو أنه يكفي أنه مش ضروري أنه بحال يبتعد بحيث أنه لا يراه ولو ابتعاد عنه. كما يستحب له تغطية الرأس، أن يغطي رأسه واضح من الموضوع، أو والتقنع، والتقنع يجزي عنها لتغطية بالرأس واضحة. تقنع ما هو؟ هذا القناع الذي أنا نشأته، أنا الذي يغطي الرأس والرقبة هذه، ها؟ لأنه بحث ما المراد بالتقنع. الظاهر التقنع المراد به أن يغطي رأسه هيك، هذا اللي بيجيب القناع هيك بهالشكل، مو أنه يعني بيضر عيونه. هذا اللي قال عنه أنه تقنع، ولكن الظاهر أنه هذا اللي بيغطي الرأس مع الرقبة. قناع المرأة ما هو؟ الذي يغطي رأسها ورقبتها، هذا قناع المرأة. الظاهر هل مراد بالتقنع؟ ممكن واحد أنه لأنه مش هاد يعني اللي فسروا القناع من علمائنا صاحب الجواز الصالح يقولون هذا هو مراد بالتقنع. هسه نعم، ولكن احتمال يظنوا انهم بيتقنع حتى لا تدخل الرائحه الى انفه، فاي تقنع لا يدخل الرائحه بابي هذا الذي يكون قناع حتى على الان. ما في رواية أنه لكي لا معللة لأن لا تدخل الرائحة الخبيثة إلى رأسه، لم تدخل الرائحة عادة من الفم، وهو يجزئ عنها. إذا تقنع يجزئ عن تغطية الرأس، لأنه تغطية الرأس أخص من التقنع، صحيح؟ إذا تقنع بعد غطى رأسه ويجزئ عنها بلا إشكال، ويستحب له التسمية عند التكشف بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو بعض المستحبات ها وبعض المكروهات، وإلا المستحبات كثيرة بالعروة الوثقى شارع كلهم بينهم يعني بس ذكر سيد الخوي بعض المستحبات. والتسمية عند التكشف، عندما يتكشف للتخلي فيستحب له أن يسمي. والدعاء بالمأثور، دعاء يعني بالمأثور، في دعاء مخصوص أنه عندما يريد أن يتخلى يوجد دعاء كمان أيضا ذكره صاحب العروة. بالمأثور يعني المذكور الوارد عن الأئمة عليه السلام حين التخلي، أين هو موجود في الكتب المفصلة موجودة بالعروة ذاكرهم بعروة الوثقى موجودين. وتقديمه يستحب له تقديم الرجل اليسرى عند الدخول إلى ماذا؟ طيب نعرف طيب ما دخل إلى الحمام؟ إذا لاحظت إذا تدخل الحمام بالصحراء، إذا لا ضروري أن يدخل في الصحراء ما في بعد يعني حائط لا يوجد ولا شيء، ماذا يفعل؟ هم ما تعرض للخوف، ولكن يقولون بأنه يقدر عندما يعني إذا للمكان الذي يريد أن يتخلى به فيقدم اليسرى هناك بحيث يجلس بعد تقديم اليسرى. واليمنى عند الخروج، إذا أراد أن يخرج من المكان يستحب له أن يقدم رجله اليمنى، بعكس الدخول إلى المسجد والخروج منه. الدخول إلى المسجد يقدم رجله اليمنى في الدخول، في الخروج اليسرى. والاستبراء يستحب له الاستبراء، سوف يأتي معنا ما هو المستبراء، عبارة عن عبر عنه الخرطات التسع. وأن يتكئ، سوف يأتي معنا بعد ذلك يعني بقليل، وأن يتكئ ويستحب له أن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى بعد واضحة، ويفرج اليمنى، يعني يكون نعم جلوسه على اليسرى العمنى واليمنى يفرجها يعني يجعلها قدامه أمامه مبسوطة نوعا ما. ويكره، هذا انتهى بعض المستحبات، هاي بعض المستحبات، إنه يوجد مستحبات أخرى كثيرة. يكره له الجلوس في الشوارع، يعني أن يتخلى في الشارع. طبعا المراد بالشوارع هنا الشوارع، عندنا شوارع نافذة وشوارع غير نافذة. غير نافذة مثل اللي هون البومباست، كوتشي البومباست يعني المسكر، يعني الشارع بعد شو كل أطرافه بيوت، ها بيوت، بحيث أنه لا تنفذ منه إلى شارع آخر أو إلى مكان آخر. هذا يعبر عنه بالشارع غير النافذ. عندنا الشارع النافذ، هاي الشوارع، شوارع النافذة التي تنفذ منها من بيت إلى بيت آخر، من مكان إلى آخر، مفتوحة غير مغلقة. في الشوارع النافذة غير النافذة بلا أشكال هي شوارع بتكون خاصة لأرباب البيوت، ما لا لا، إذا أنت الآن فت على منبس، هذا كنت شيء خاص بمين؟ بأرباب البيوت، أصحاب البيوت، هذا بلا أشكال لا يجوز لك أن لا يجوز المكلف أن يتخلى هناك. نعم
ملك لهم عن الشارع،
ها ملك لهم هذا، نعم بلا أشكال كلهم هذا ملك لهم، هذا الشارع لهم، يعني لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا الشارع المخصوص إلا هم يستطيع أن يتصرفون. ملك بهالمعنى ملك، يعني لا يجوز أن يحنس شيئا. فهذا يقولوا ما الحديث عنه هنا لا يجوز، أما المراد بكراهة التخلي في الشوارع تلك الشوارع الكبيرة النافذة التي هي لعامة الناس، ها يكره أن يتخلى بها. ويكره الجلوس في الشوارع، يعني الجلوس لماذا؟ يعني الجلوس للبول والغائط، يعني لأن يحدث فيها هالمراد جلوس، مش مجرد الجلوس للبول والغائط. ويكره الجلوس في المشارع، ما المراد بالمشارع؟ هي موارد الشرب، كشطوط الأنهار، شط للنار، هذا اللي هي مورد للشرب، يعني الناس المكان الذي يقصده الناس ليشربوا من هناك يكره أن يجلس، نعم قريب من الماء ويتخلى. والمشارع ويكره أن يجلس في أو تحتها تحت مساقط الثمار وتحت مساقط الثمار يعني تحت الأشجار التي يسقط ما تحتها الثمار ومساقط يعني تحت الأشجار المثمرة.
المثمرة لو مشاهدة ثمار.
أحسن مختلفين فيها سيد الخوي مش واضح لبعض مختلفين يعني هل لابد أن تكون مثمرة فعلا أو يكفي أنها أثمرت ولو الآن ليست بمثمرة مختلفين هاي تدخل باب المشتق بالأصول ولا نبحثه هنا وما نسكت ما ذاكروا حتى بالبحث المذهب ومواضع اللعن يكره أن يجلس في مواضع اللعن ما المراد بمواضع اللعن أن يجلس ويتخلف في مواضع اللعن يعني المكان الذي يلعنه الناس فيما لو عرفوا أن هنا أتى شخص وتخلى هنا مثل أبواب الدور أبواب البيوت يعني حد أبواب البيوت في الخارج هاي مواضع اللعن ونحوها نفرض أبواب المحلات أبواب مثلا نفرض والله المكان الذي يجلس به الناس عامة الناس في المتنزهات مثلا في المكان الذي يتنزه به الناس فهذا مواضع اللعن عادة كل موضع نعلم بأنه يلعن الناس فيما لو علموا أنه جاء شخص وتخلى هنا فهنا يكره الجلوس والتخلي فيه ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس هذا ويكره التخلي في المواضع المعدة لنزول القوافل هذه السفر قوافل المسافرين فيش بيكونوا في محطات في الطريق هاي المحطات نفرض ليرتاح فيها المسافرين يكره أن يتخلى هناك في تلك المحطة إلا إذا كان في مكان مخصوص للتخلي يعني ويكره استقبال قرص الشمس أو القمر بماذا بفرجه يعني يكره أن يستقبل نفرض الشمس هنا فيتخلى فيستقبل بفرجه القرص القمر أو قرص الشمس نعم مقصوده نفس الجرم مش أنه جهة الشمس قد تكون جهة هنا ويتخلى من هذا الجرم ما بيأثر مقصود أنه نفس القرص يستقبله بالفرج يكره أن يستقبل قرص الشمس أو القمر بفرجه ويكره استقبال الريح بالبول إذا كان هناك ريح فيستقبلها بالبول مكروه ويكره البول في الأرض الصلبة اللي الأرض الصلبة مقابل الأرض الرخوة صلبة حتى لأنه في أنه يعني أنه يحتمل أنه عندما يقصد شو بيصير فيصل من النجاسة إليه نعم فيصل الصلبة بلا شك في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوان شو ما بثقوب الحيوان بيوت الحيوان يكره أن يتخلى في بيوت الحيوان رواية طبعا واردة فيها يعني ممكن أقول بس هذا إنه بما أنه عالي كثير عللت ليش حتى لا تصل النجاسة إلى بدنه بصير لأنه حتى إيه حتى لأنه هي لما تكون صلبة شو بصير بطرطش فهلا فينا نقول نحن نعبر عنه طرطش بيقولوا طرطشة في نقول الآن في هلا بعض هذه الجوار عالي واطي كثير في جوار عالي العالي ممكن يصدق عليه لأنه معرض وما بينتبه المكلف فيحتمل يكون تنجس وما يلتفت وصلى وصلاته باطلة فإنه في تعليل فيها خوفا من ذلك فيكون الأرض رخوة بحيث أنه لا يصل لا تصل النجاسة إليه مصير ويكره والبول في الأرض الصلبة ليك بالحظر بس الغاية مالك لأنه لا عادة لا يأتي منه لا يأتي من لا يصل من أجزاء إلى بدن المكلف وإلى لباسي بخلاف البول لذلك قال والبول في الأرض الصلبة ويكره البول في ثقوب الحيوان وفي الماء خصوصا الماء الساكن يعني يكره أن يبول الإنسان في مطلق الماء جاريا كان أم ساكنا ولكن بخصوص أبدا مطلق ما قال بالماء القليل مطلقا ما دخل نجاس يكره في مصلحة فيها شو المصلحة في الماء خصوصا الراغد قليلا كان أم كثيرا ما دخل ويكره الأكل والشرب حال الجلوس للتخلي واضحة ويكره الكلام بغير ذكر الله إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم إذا أراد أن يراجع أحد فليراجع في كتب المطولات
حين قراءة القرآن محرمات
وإلى غير ذلك
كيف يقول الكلام
ذكر الله مستحب
ذكر الله مستحب في ذلك
قراءة القرآن مستحب
آية الكرسي
كان ليش في بعض الآيات يستحب قراءة الأعلى فممكن هم أنه يكره أن تتحدث بحديث آدمي. نعم بذكر الله لا يوجد إشكال. أنا نعم أنا بذهني أنه فيك حكم أنه نفس القرآن كأنه الخصوصية فيه مثلا أنا
سأل
إلا بعض الآيات مثلا, بس أصل قراءة القرآن الكريم في الحمام حال التخلي كأنه فيه شيء. نعم. ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى. أنت سألتني سؤال شاب شوي ما جاوبت عني لأنه حسن. ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى مر معنا سابقا صحيح أنه أن الماء القليل طبعا نتحدث الكثير طاهر بلا إشكال, لا يطهر لأن الكثير لا ينفعل بملاقات النجاسة فضلا عن المتنجس. إنما الحديث عن الماء القليل, إذا استنجى شخص بماء قليل فهل هو نجس؟ هل يتنجس أو لا؟ يقول هو طاهر. وإن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن المقيم. يعني حتى لو كان الماء الاستنجاء من البول, يعني طارة ماء الاستنجاء يكون من الغائط وأخرى ماء الاستنجاء من البول, يعني طارة يطهر موضع البول, نقول هذا الماء الذي طهر طاهر, الذي ماء القليل الذي طهر به موضع البول طاهرا, والماء القليل الذي طهر به موضع الغائط طاهر ما في إشكال, ولكن بشروط طبعا, بشروط 4 أو 5 حتى نحكم بالطهار لابد من تحقق هذه الشروط 4. إذا تخلف شرط منها بعد لا نحكم بالطهار. الشرط الأول إذا لم يتغير بالنجاسة, ما تغير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء بالنجاسة. أما إذا تغير فينجس على القاعدة كالكثير بيصير حكم من هالناحية. الشرط الأول أن لا يتغير بالنجاسة, وإلا لو تغير بلون النجاسة أو طعمه أو رائحته فينجس. الشرط الأول. ثانيا
ملاقات مكافئة بالنجاسة, ملاقات مكافئة بالنجاسة
شنو
الماء قليل هذا
ما لو ما هو هل القضية أنه الماء ما هو شو مراد مستثنى هاي. نعم إلا أن إذا أحد هاي الشروط خلف شوف بعضها بتوضح أكثر. هي القضية أنه ماء الاستنجاء ورد رواية فيه أنه طاهر. والثاني ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد. نحن أن طارة يتجاوز الموضع وأخرى يتجاوز, إذا تجاوز فلا نحكم بطهارة ماء القليل الذي استنجينا به. إذا تجاوز الغائط عن الموضع المعتاد المر معنا إن تعدى المخرج, فإذا طهرنا بالماء القليل لا نحكم بطهارته بل هو متنجس. فإذا الشرط الثاني أن لا تتجاوز النجاسة موضع الغائط. أما إذا تجاوز فنحكم لا نحكم بطهارته بل نحكم بنجاسته. ثانيا ولابد نلتفت الحكم خاص بالماء القليل, يعني ما يشتبه الأمر نخلط بين الماء الكثير والقليل. وثالثا ولم تتجاوز ولم طبعا مش المراد أنه يعني إذا لم يتغير, إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة يعني فلا ينجس, لا مراد أن هاي الشروط الأربع كلها بالماء القليل, إذا تخلف شرط منها قطعا يتنجس ماء الاستنجاء. ثالثا ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة, ما يعني الماء القليل إذا وجدنا فيه أجزاء النجاسة شفنا يعني نعم أجزاء الغائط هنا لا نحكم بالطهارة, تكون متميزة واضحة يعني حاضر. ولم قد يكون في نوع من الأثر, بس الأثر إنه شو الأثر أنه لا يرى عادة, هاي ما عملنا فيه, ما هي هذا الاستثناء إن مراد أنه جزء النجاسة ما يكون فيه. ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة. ثالثا شرط الرابع ولم تصبه نجاسة من الخارج أو من الداخل أخرى, يعني نجاسة غير الغائط, نجاسة غير الغائط أي غائط, غائط الذي خرجنا. أما لو كانت لنفرض أن يده التي يستنجي بها نفرض مسا يده اللي عم بطهر ماء القليل ولامست يده المتنجسة أو عليها نجاسة موضع الغائط, فهنا نقول وصلت نجاسة من الخارج إلى موضع الغائط بعد لا نحكم بطهارة ماء الاستنجاء. أم أو لو خرج دم مع النجاسة ولاقت موضع الغائط فهنا ماذا نحكم؟ لا نحكم بطهارة ماء الاستنجاء. يعني يشترط أيضا أن لا يتنجس موضع الغائط بنجاسة خارجية أو داخلية غير الغائط, غير الغائط الذي يخرج. نعم
يعني الماء الناتج يعني أو الخارج يترشح الموضوع هذا الموضوع الغائط, هل هو يعني هذا
المسألة
تتحدث عنها؟
يعني هو بالماء جيت بالماء القليل تريد أن تطهر موضع الغائط, ما أننا لا نطهر نزيل العين والأثر نفرد طهر موضع الغائط. الماء الذي لا الماء المترشح نعم إذا لم يكن متغيرا بالنجاسة ولم يكن النجاسة متجاوزة موضع المحل، ولم تصحب هذا الماء أجزاء النجاسة، ولم تصب النجاسة من الخارج، يكون طاهرا لا نحكم بنجاسته. يعني هذا استثناء للماء القليل الذي نرفع به خبثا. ما مر معنى أن الماء القليل الذي نرفع به خبثا نجس متنجس، ها بخلا ما ترميه إلا ما تعقبت هذا المحل، هذه مسألة أخرى. ها فهذا استثناء من تلك المسألة أن هذا ليس بمتنجس، ولو أنه رفعنا به خبثا طهرنا محل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، تهينا، فإذا يكون طاهر. هل يجوز الوضوء به؟ ولكن لا يجوز الوضوء به أو الغسل به على الأحوط وجوب، وما بتعرض غسل بس واضحة، يعني لا يصح به رفع الحدث على الأحواط وجوبا.
والخبر
لا ما تعرض له، ممكن ما في أي مشكلة،
ممكن
يعني ما تعرض له، يعني حاكم يخصص الحدث أنا ولكن إنه دليل صحيح طاهر وحكم حكم الماء المطلق، ولكن لا نستطيع أن نرفع به خبر، أو بدأ مراجعة طبعا بلا إشكال. يعني إذا لاق شيء هذا الماء القليل فلا نحكم بنجاسة ذاك الملاقي، لماذا؟ أن هذا الماء القليل طاهر، أما لا نستطيع أن نرفع به حدثا خبثا الظاهر أنه لا، إلا إذا في نقص بال يعني ما بينها أنه مفروض يبين سيد الخو.
طيب
نعم الظاهر أنه خلافية، الاحتياط الوجوب إشارة إلى المسألة مش واضحة على
يقول
بقى أقوى يعني فتوى سيد الخوي احتياط وجود. الفصل الرابع كيفية قد يكون أو الدليل ليس واضح، هو بيكون الدليل ليس واضح، مثلا أنه عدم جواز رفع الحدث به، فإذا ما عنده دليل واضح فيحتاط وجوبا لأجل عدم مخالفة المشهور مثلا، لأجل يعني الناس يكون في احتياط وجوب، يعني في شك، في عنده مشكلة بالدليل، إشكال بالدليل، ولكن لا يريد أن يفتي بأنه بالجواز فيحتاط، يقول لك ارجع لغيري من العلماء أو احتاط ابني على النجاسة لا تتوضأ به. الفصل الرابع كيفية الاستبراء، كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصد القضيب ثلاثا. شو المراد بالمقعدة؟ طبعا تقريبا موضع الغائط، في عندنا منطقة يعبر عنها العجان أو العجان، اللي هي ما بين مخرج الغائط أصل القضيب، هاي العجان يقال لها، هالمنطقة هي هاي المنطقة العجان، العجان هنا المراد أن يمسح، أن يمسح من أصل العجان اللي هو من طرف الغاد، يعني من طرف مقعد الغاد، يمسح من هناك إلى أن يصل إلى أصل القضيب. بعد واضح إن شاء الله، ها ما دي لأنه ما أريد يصير فيكم مثل ما صار بشخص 5 سنوات، إن شاء الله بعد ما ننتهن لكم شو صار بشخص 5 سنوات، ما أريد يعني. أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، مرة، اثنين، ثلاثة، بعدين ثم من أصل القضيب، منه ثم منه من أصل القضيب، أو تكتب الضمار إذا احتجت قضيب ضمارة، ثم من أصل ضمير القضيب إلى رأس الحشفة ثلاثا، الحشفة هو الرأس، حشفة رأس القضيب ثلاثا، ثم ينترها، يعني ينتر الحشفة ثلاثا، يعني يعصر الحشفة ثلاثا، هذا المراد بالاستبراء. في كيفية أخرى مذكورة في كتب أخرى أيضا، بقول في كيفية ثانية سلخوة ما بتعرض لهم. فإذا هذا هو الاستبراء، واجب أو مستحب؟ يستحب، لا يجب الاستبراء. ما فائدة هذا الاستبراء؟ أقول له فائدة مهمة، أنه لو خرج بعد الاستبراء بلل مشتبه به بين البول وبين مثلا الودي، هل المادة تخرج بعد البول عادة هي طاهرة، فشك أن هذا الذي خرج ودي أو بول، فيستطيع أن يحكم بطهارة الذي خرج، ولا وإذا كان متوضئا لا ينقض وضوء. حسنا كيف هي أثرة؟ وفائدته طهارة البلل الخارجي بعده، يعني بعد الاستبراء، إذا احتمل أنه بول، طبعا إذا علم أن الذي خرج بعد الاستبراء بول بلا شك بعد نحكم بالنجاسة ونحكم ويرفع الحدث وينقض الحدث، يعني ينقض الطهارة. أما إذا اشتبه، يعني شك أنه بولا أو ودي، اشتبه عليه الأمر، فإذا استبرأ يحكم بأنه ودي، أما إذا لم يستبرأ لا يحكم بطهارته، يحكم بنجاسته، يعني بأنه بول، وعليه أن يتوضأ إذا كان متوضئا سابقا. نعم هاي الطريقة الاستبراء هي، نعم هي هل مرد هو يعني بهالشكل أصدق، هاي أول مرة 3 مرات، أول مرة من العجان ثم ترتيب.
لا
نعم. هلا عند قد تكون كيفية أخرى شيء ثاني، بس هل نفرض واحد بدأ بالحشف أفضل، ثم بعد ذلك من الأصل القضية الحشفة ثم من المقعد؟ لا، ما بيصح، ليس هذا المراد بالاستبراء. حصيف مراد
بس من البداية بس
عطوه. نعم، لا بدأ من البداية، ولكن
يعني أنت الشروط كلها مرة واحدة.
كيف يعني مع بعضهم؟ لا، لابد من الترتيب. نعم بلا شك، لابد. كيف أن يمسح المقعد ثم الترتيب، ثم تفيد الترتيب وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل البول. واضح شو فائدة الاستبراء؟ مسألة مهمة، أنه هل فائدة من الاستبراء ولا يجب الوضوء من؟ طيب، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء، الآن قبل ما يستبر، سواء كان تركه للاستبراء لأجل أنه هو ترك عمدا أو لأنه لم يمكنه الاستبراء لسبب من أخر من الأسباب، أنه ما قاله مثلا مقطوع اليدين فلم يستطع الاستبراء، فخرج بلل مشتبه بين الودي وبين البول، ماذا يحكم؟ بأنه بول ونجس. وأيضا إذا خرج البلل المشتبه بين البول والمني قبل أن يستبرئ بالبول يحكم بأنه بول. لاحظت كيف؟ فإذا ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء، وإن كان تركه للاستبراء لعدم التمكن من مقطوع اليدين، هاي واحدة بعد ما أعطى الحكم، ها مسألتين بيعطوا حكم واحد، أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني، ها بنى على كونه بولا، يعني إذا لم يكن مستبرئان يبني على أنه بول. في إلى حكم، إلى حكم الظاهر مبني على أنه مني فيجب عليه الغسل، قد تفسير بس الظاهر هيك يعني. يعني العكسي، فيجب التطهير من لأنه بول، فيجب أن يطهر مرة أخرى ووضوء ويلحق بالاستبراء. طيب الآن هذا هو المراد بالاستبراء، قال في عنا طريقة أخرى تلحق بالاستبراء بالفائدة، يعني بفائدة الاستبراء، وهو أنه يمضي فترة طويلة بحيث يقطع بعدم وجود بول في المجرى، بعد ساعة ساعتين خرج بلل مشتبه، يعني هذا يقطع بأنه لو كان البلل في المجرى خرج منذ ساعة، الآن بعد ساعة يخرج شيء، فهنا إذا اشتبه أن الذي خرج بعد فترة طويلة أنه بول أو ودي فإنه يحكم بأنه ودي. لماذا؟ لوجود فترة طويلة ها بين خروج البول وبين خروج هذا البلل المشتبه. ويلحق بالاستبراء ويلحق به ماذا؟ في الفائدة المذكورة بأنه إذا خرج بلل مشتبه لا نحكم بأنه بول طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى. طيب هذا الاستبراء، هذا الاستبراء هل هو للنساء، هل هو للرجال خاصة أم للنساء؟ بلا شك أنه للرجال، لأن الروايات وردت في خصوص الرجال، ولا استبراء للنساء. نعم، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء. أي بلل يخرج منهن، يعني بلل مشتبه، بس نقول بلل يعني مشتبه، أن هذا الذي خرج المرأة، نعم هذا الذي خرج المرأة هو بول أو غير بول مثلا، نعم نبني على الطهارة مطلقا. ولا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب الوضوء له. بلل مشتبه لا نعلم بأنه بول أو لا، إذا علم البول فلا إشكال في النجاسة، أما إذا لم نعلم فلا. نعم، الأولى للمرأة أن تصبر قليلا، أن تصبر قليلا وتتنحنح، يعني تردد صوتها في صدرها، هذا واضحة، ما أريد أن أمثل يعني أحظها، ما فيها شيء بس ما أحب أمثل، تردد صوتها في صدرها وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله. الأولى للمرأة أن تفعل ذلك، يعني يستحب لها أن تفعل ذلك، ولكن ليس باستبراء، يعني إذا ما فعلت ذلك وخرج بلل مشتبه شو الحكم؟ نحكم بالطهارة. أما الرجل إذا ما استبرأ وخرج بلل مشتبه يحكم بنجاسته. واضح إن شاء الله المسألة؟ طيب، عجبت الشيخ. فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره، يعني لا يفرق بين آلة الاستبراء، قد يكون بيده وقد يكون بيد غيره، طبعا ما بيد غيره كزوجته وأمته. فإذا لا يشترط في الاستبراء أن يكون مباشرة من المتخلي نفسه، بل حتى لو كان بيدي غير المتخلي فتترتب فائدة الاستبراء أو لا تترتب. نعم، إذا جاءت زوجة هذا الشخص وهي التي قامت بهذه العملية وخرج بلل المشتبه منه بعد ذلك نحكم بطهارته. فائدة يعني لا يشترط أن المباشرة في الاستبراء، فائدة الاستبراء بل أكثر من ذلك. لو نفرض أنه رجل أجنبي واحد أصلا ليس لا بزوجة ولا بإنسان، سنفرض ارتكب محرم وهو الذي فعل ذلك، نفرض إذا كان هناك محرم، نعم، فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره كزوجته أو مملوكته. إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه، شك أنا أصلا شك في أصل الاستبراء بعد أن حصل منه حالة خروج البول مثلا، شك أنه أنا استبرأت أم لم أستبرئ. استنجاء نفس الشيء، مخرجات حصل الاستنجاء مني أم لا، يبني على عدم الاستبراء، يبني على عدم الاستنجاء. إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه حتى لو كان من عادته فعله. وإذا شك من لم يستبرئ، هذا الشخص أكيد قطعا ما استبرأ، ولكن شك أنه خرجت رطوبة من أم لم تخرج رطوبة، لأنه إذا خرج رطوبة مشتبهة يحكم على نجاسته، أما إذا ما خرجت ما عنده شيء. إذا شك في أصل خروج الرطوبة بنى على عدم خروج الرطوبة، يعني ليس عليه شيء، نعم، حتى لو كان ظانا بالخروج. يعني بعبارة أخرى، إذا رأى المكلف بعد حصول التخلي، بعد أن تخلى، رأى في ثوبه رطوبة أو على ثوب رطوبة، وشك أن هذه الرطوبة خرجت من أو وقعت عليه من الخارج، فهو شو شك؟ أنه شك عن أنه خرج رطوبة من أم لم يخرج منه رطوبة. ماذا يحكم على هذه الرطوبة؟ يحكم على أنه ليست من، يعني من الخارج، يعني وحتى لو كان ظانا بالخروج، يعني شو مش بالشك، لو 70-80% يعني 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 بدول أنه إذا علم بالخروج فلا إشكال، واضح. أما إذا لم يعلم بالخروج، قد يظن خروج شيء وقد يشك في خروج شيء، من في صورتين، في صورة الشك وفي صورة الظن، يبني على عدم الخروج. هو الظن عبارة عن 70-80%، نعم، الاطمئنان بصير علم، لا مو اطمئنان بلا شك، لا يحكم، لا يقل الاطمئنان أنه ظن.
علم إجمالي، مش علم تفصيلا، علم إجمالي.
شو العلم إجمالي؟
أنه مثلا قد أصابني مثلا،
قد خاف، ما في عنا علم إجمالي، إما أن يعلم أنه خرج أو لا، إلا إذا تلي علم علم إجمالي، إما خرج مني مفروض أو ما في، ما بتصير، هذا مش موارد العلم الإجمالي، صعب تحقق العلم الإجمالي في المقام، صعب. إذا علم أنه استبرأ أو استنجى، علم أنه استبرأ أو استنجى ولكن شك في كونه على الوجه الصحيح، بناصر نفرض مثل المسألة أنه طيب نفرض هذا أنا استبرأ بس دين شك، بدأ بالحشفة قبلا أو بدأ من المقعدة، يقطع بأنه استبرأ، لكن هذا الاستبراء كان على وجه الصحيح اللي هو لأنه ورد أنه يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم إلى رأس الحشفة ثم ينترى أم لا، يقول يبني على الصحة. إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة. لو علم بخروج المذي، فإذا يعلم بأنه الذي خرج منه مذي، طبعا الودي هو الذي يخرج بعد البول، مادة تخرج بعد البول، اكتبونه، والوذي هو مادة تخرج بعد الإنزال بعد الجنابة، والمذي هو مادة تخرج بعد الملاعبة، بعد ملاعبة الزوج زوجتي، ثلاث مواد كلهم طاهرة، كلهم طاهرة. المذي هو الذي يخرج بعد الملاعبة، الوذي هو الذي يخرج بعد الإنزال، بعد الجناب، بعد ما يجنب تنزل، الودي بعد البول، مادة لزجة بس كل واحدة تختلف. لو علم أن الذي خرج هو مذيا أكيد، يعني هو بسبب ملاعبة خرج، ولكن لم يعلم أنه هذا المذي استصحب لجزء من البول أم لا، وليبني على الطهارة، لاحظتوا كيف؟ حتى لو لم يكن مستبرئا، بما أنه يعلم أن هذا مذين، أنه ما عاش بلا المشتبه، يعلم أنه مذين ولكن اشتبه أنه يوجد فيه أجزاء من البول أم لا، نبني على أنه طهارة. نعم،
وإن كان لم يستبر،
لأنه الآن ليس بها، لأنه نحن إنما فائدة الاستبرار إذا خرج بلل المشتبه، أما في هذه الصورة لم يخرج بلل المشتبه، إنما خرج مذي أكيد، إنما يشق في داخل هذا المذي يوجد أجزاء من البول أم لا، أمول يبني على عدم وجود أجزاء. أما لا، مرة اشتبه أن هذا مذي أو أنه باول، فإذا لم يكن مستبرئان يحكم على أنه باول. عصر وإن لم يكن مستبرئا، لأنه الآن ليست من البلاء المشتبه، إنما هي من يعني ليست من موارد البلاء المشتبه، إنما من الحالات التي يعلم بأنها بأن الذي خرج مذيا. لاحظت كيف؟ لذلك فؤال بالمقص المسألة بأنه فائدة الاستبراء إذا خرج بلل مشتبه بين البول وغير البول، لسه بين البول والودي، بين البول نفرض والمذي مثلا، ها فائدته أنه يحكم على أنه إذا استبرأ لو ليس ببول، يعني أنه تلك المادة الطاهرة. أما لو علم أن هذه المادة قطعا طاهرة، أنه مذيا، أنه مذي، فهنا ماذا يحكم إذا شك أنه دخل في بعض بهالمذي يوجد أجزاء صغار من البول أم لا؟ بعض النقاط يحكم بأنه لا يوجد حتى لو لم يكن مستبرئا. والحمد لله رب العالمين.